الخامسة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة الصباحية، وهي إعادة لمواد برامجها لمساء أمس. تستمر هذه الفترة 10 ساعات، تبدأ من 5 صباحا حتى 3 بعد الظهر حسب التوقيت المحلي، وذلك على الموجة المتوسطة 1593، وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء، نجدد لكم التحايا وندعوكم إلى متابعة فقرات برامج إذاعة العراق الحر. بعد قراءة هذا الاستعراض نتعرف على آخر تطورات ملف العراق الإخباري، الذي يتناول من بين محاوره التصعيد الأمني بالتزامن مع اليوم العالمي لإزالة الألغام. ثم نبقى مع فقرة تقارير المراسلين لنتابع ظاهرة إدمان الشباب على الإنترنت، وخاصة المواقع الاجتماعية مثل فيسبوك. وقبل نهاية الساعة نتابع برفقة نبيل الحيدري حلقة جديدة من برنامج عالم متحول. ومع الأنغام يأخذنا فالح الدراجي في برنامج مواويل وشعر. ساعات البث تتضمن إلى جانب هذه الفقرات جولات على الصحف العراقية، مع فترات خاصة بمتابعات تتناول تطورات الوضع في العراق في تقارير المراسلين. موعدنا اليوم أيضا مع فريال حسين وحلقة جديدة من برنامج نوافذ مفتوح. مستمعينا الكرام، هذا فارس عمر ينقل لكم تحايا أسرة إذاعة العراق الحر، وتمنياتنا لكم بقضاء أوقات ممتعة ومفيدة مع فقرات برامجنا لهذا اليوم، وأهلا بكم أينما كنتم. الآن أدعوكم لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري من إعداد وتقديم ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف الإخباري ومن أبرز محاوله اليوم. إشادة دولية بالتقدم المحرز في مجال إزالة الألغام في العراق. واجهت العاصمة العراقية الثلاثاء يوما آخر من التفجيرات، فيما واصلت عواصم أخرى إحياء اليوم العالمي للتوعية من مخاطر الألغام. مصادر أمنية ذكرت أن التفجيرات المتزامنة التي وقعت في أحياء متفرقة من بغداد أسفرت عن مقتل 49 من المدنيين الأبرياء وإصابة أكثر من 160، مرجحة ارتفاع عدد الضحايا. وجاءت التفجيرات الثلاثاء بعد يومين من سلسلة هجمات أخرى أوقعت عشرات الضحايا بين قتيل وجريح، على نحو أثار مخاوف من احتمالات تجدد العنف في البلاد. وتزامنت تفجيرات الأحد التي استهدفت عددا من مقار البعثات الدبلوماسية مع إحياء اليوم العالمي للتوعية من مخاطر الألغام الذي تستذكره دول العالم في 4 نيسان. الأمم المتحدة أصدرت لهذه المناسبة بيانا صحفيا نوه بالتقدم المحرز في مجال إزالة الألغام في العراق. وجاء في البيان الصحفي المنشور على الموقع الألكتروني لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف ترحبان بالتقدم الذي تم إحرازه مؤخرا، وبالجهود الجديدة المبذولة لتخليص الدولة من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفلقة، وذلك بعد سنوات عديدة من الخطوات البطيئة في هذا المجال. الأمم المتحدة ذكرت أن العراق هو من أكثر الدول تلوثا بالألغام الأرضية والذخائر غير المنفلقة التي تؤثر في المعيشة اليومية والسلام العام للعراقيين، فضلا عن التحديات التي تشكلها تشكلها للنمو الاقتصادي وجهود التنمية في العراق. وصرحت كريستين مكناب نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم للعراق بأن المنظمة الدولية سوف تواصل تقديم الدعم المطلوب لتنفيذ بنود معاهدة أوتاوا وتخليص العراق من الألغام نهائياً. ولمزيد من المعلومات أجريت مقابلة عبر الهاتف مع جولييت توما مسؤولة الإعلام في مكتب نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم للعراق التي تحدثت لإذاعة العراق الحر أولا عن أهمية اليوم العالمي للتوعية من مخاطر الألغام.
هذا اليوم هو يوم عالمي تقوم الأمم المتحدة بالإعلان عنه أو التذكير يوم كل سنة الرابع من نيسان. هو يوم مهم جدا بالنسبة للأمم المتحدة بشكل عام في جميع أنحاء العالم، وطبعا بالذات في المناطق اللي فيها صراع أو في المناطق اللي فيها حروب أو في المناطق اللي خارجة من الحروب، يعني دافع من وراء إحياء ذكرى هذا اليوم أو تذكير العالم بهذا اليوم هو بسبب المخاطر الناجمة عن وجود الألغام والأجسام غير المنطلقة الموجودة في المناطق المختلفة من العالم. في منطقة الشرق الأوسط طبعا هناك عدد من الدول اللي بتعاني معاناة جدا كبيرة من موضوع الألغام والأجسام غير المنطلقة، وفي العراق هناك مشكلة أكبر بكثير من باقي المناطق، يعني لأن العراق يعد من أكثر الدول في العالم اللي بيعاني من وجود وتواجد للألغام وللأجسام غير المنطلقة في الأراضي المختلفة وفي ساحات شاسعة من العراق بسبب يعني طبعا سنوات عديدة من الحروب النزاعات والقتالات على أرض العراق. هو يوم مهم جدا زي ما حكيت بالنسبة لكل العالم وتحديدا بالنسبة للعراق.
وأضافت المسؤولة الإعلامية الدولية قائلة
يعني هناك حاجة بشكل دوري وبشكل يعني منتظم للإعلام لمتابعة هذه القضية، لأنه الأمم المتحدة بمختلف جهاتها بمختلف مؤسساتها بتقوم على مدار العام وعلى مدار السنين بنشاطات مختلفة وعديدة في جميع دول العالم بذات الدول اللي فيها تعاني من مشاكل الألغام، إذا كان تنظيف الأراضي من الألغام، إذا كان تقديم المساعدة للمتضررين من الألغام، إذا كان حملة توعية للأطفال. فهناك عدد من الأمور اللي بتقوم فيها مؤسسات الأمم المتحدة.
وفي حديثها عن الخطوات العراقية التي اتخذت بالتنسيق مع الوكالات التابعة للأمم المتحدة لإزالة الألغام والتوعية من مخاطرها في العراق قالت المسؤولة الإعلامية جولييت توما:
بالمناسبة نحن كأمم المتحدة كمكتب منصف قيم نرحب في أهم إنجاز اللي قامت برنامج الأمم المتحدة الإثنائي على صعيد الألغام، اللي هو موضوع تيسير مذكرة التفاهم بين وزارتين الدفاع والبيئة العراقيات. بموجبه هناك تم تعيين الوظائف وتوزيع مسؤوليات ومهام بالنسبة لموضوع إزالة الألغام في هذه الوزارات، ونتيجة لذلك قامت مديرية شؤون الألغام التابعة لوزارة البيئة بإعداد والموافقة على 11 معيار وطني لإدارة وتنظيم أنشطة شؤون الألغام. فهذا إنجاز بحد ذاته، علما أنه كان في حظر على إزالة الألغام امتد مدة 10 شهور. فهاي خطوة مباركة جدا اللي رحبنا فيها وقمنا طبعا عن طريق أحد الأذرع طلعت مكتبنا برنامج الأمم المتحدة الإمائي بتيسير هذه المعاملة وهذه المذكرة. فطبعا لم تتوقف العمليات المختلفة والنشاطات المختلفة اللي بتقوم فيها المتحدة، إذا كان ذلك عن طريق تقديم المساعدات مثلا لقسمنا مساعدات لأكثر من 5000 شخص من ضحايا الألغام الأرضية حصلوا على أطراف اجتماعية، أجهزة المساعدة على السير، خدمات علاج طبيعي وإعادة تأهيل. قمنا بإعطاء تدريب مهني لهذول المتضررين، وزودنا 181 من الضحايا بالمشاريع مدرة للدخل. قمنا بتعديل أو إعادة إعمار 47 منزل، يعني ناسبنا هذول المنازل للمصابين. قمنا بإعدادهم للمصابين أجهزة حياة المصابين بالألغام.
البيان الصحفي للأمم المتحدة أشار إلى دخول توقيع العراق لاتفاقية حظر الألغام حيز التنفيذ في شباط 2008، مضيفا أنه بموجب هذه الاتفاقية يتوجب تطهير جميع المناطق التي تحتوي على الألغام المضادة للأفراد في العراق قبل شباط 2018. وفي ردها على سؤال في شأن القدرة على الالتزام بهذا الإطار الزمني المحدد نظرا للظروف الأمنية والأوضاع الخاصة التي تواجه البلاد، قالت مسؤولة الإعلام في مكتب نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة:
أنا من الصعب أن الواحد يرصد أو يقول بالتأكيد أن هناك احتمال لتحقيق هذا الهدف اللي رصدناه للعام 2018. طبعا كلنا أمل كأمم متحدة وكعائلة أمم متحدة بمختلف وكالاتنا الفاعلة في مجال التطهير العراق من الألغام أنه يتحقق هذا الهدف في 2018. ونحن عم نكاتف الجهود ابن رياض مع الحكومة العراقية مع المؤسسات المختلفة اللي عملها تشتغل في مجال إزالة الألغام من أجل تحقيق هذا الهدف في العام 2018.
وختمت مسؤولة الإعلام في مكتب نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالحديث عن التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وكل قطاعات المجتمع العراقي من أجل التوعية بمخاطر إزالة الألغام وغيرها من القضايا الحيوية الأخرى بهدف تحسين حياة العراقيين.
هناك تنسيق دائم وشامل مع منظمات المجتمع المدني يعني وكافة المنظمات غير الحكومية. يعني نحن بنشتغل على كذا صعيد مع مختلف الشرائح في العراق وفي العالم بشكل عام. يعني الأمم المتحدة بتشتغل مع عدد من الشركاء اللي بتحددهم مثلا الحكومات في الدول المضيفة في هالحل الحكومة العراقية، ولكن طبعا هناك تسليط ضوء على منظمات المجتمع المدني، على منظمات الشباب، على الجامعات، على المدارس، على الإعلام ووسائل الإعلام كواحدة من الشرائح أو الفئات المستهدفة وواحدة من الشركاء اللي بنشتغل معهم بشكل دوري وبشكل مستمر، على مؤسسات القطاع الخاص. يعني هناك عدد من المؤسسات والقنوات اللي بنعمل من خلالها لتوصيل رسالتنا، ولا طبعا يعني التفعيل الشراكي، ومن أجل أنه نحن كمان نتعلم، لأنه طبعا نحن ما نعرف نعمل كل شيء لوحدنا كأمم متحدة، وبحاجة دائمة لشراكة ولمشاركة ولسماع آراء إذا كان من المجتمع المدني أو من أي مؤسسات أخرى اللي قد تساعدنا في النهاية، يعني الهدف النهائي في تحصيل الهدف النهائي واللي هو تحسين حياة العراقيين والنهوض بحياتهم بشكل معنوي.
كانت هذه مسؤولة الإعلام في مكتب نائب الممثل الخاص الأمين العام للأمم المتحدة جوليت توما، متحدثة عبر الهاتف لإذاعة العراق الحرة. في محور إعادة الإعمار، أثار معنيون بالقطاع التربوي شكاوى من مستويات تنفيذ مشاريع بناء أو ترميم المدارس التي ما زالت دون الطموح على الرغم من الأموال التي رصدت في موازنات الأعوام الماضية للنهوض بهذا القطاع الحيوي المهم. مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد عماد جاسم تابع هذا الموضوع لملف العراق الإخباري ووافانا بالتفاصيل في سياق التقرير الصوتي التالي.
لا تخلو عمليات التقييم والمتابعة لملف المباني المدرسية في وزارة التربية من لغة التشكيك ووضع علامات الاستفهام على المبالغ الكبيرة التي صرفت على إعمار وبناء وتجديد المدارس، فهناك من يلوم الوزارة بفشلها بإدارة هذا الملف الحيوي وإحالة مقاولات لشركات غير مختصة، وهناك من يؤكد وجود فساد مالي وإداري مع تلكؤ وعدم مهنية في الإنجاز. الصحفي سعد كاظم المتابع للشؤون الخدمية والتربوية يرى ضرورة توجيه الأنظار لفتح ملفات المباني المدرسية وتشكيل لجان لتقييم العمل ومعاقبة المقصرين وتجديد الرقابة الفنية في مجالات التصميم الهندسي وآليات البناء العلمية المدروسة.
للأسف كثير من المباني المدرسية مو مطابقة للمواصفات، يعني الأكوق المباني كلها مباني قديمة، المدارس أكثرها تراسها قديم، مفتوحة الساحة وعبارة عن صفوف دائر مدائرها صايرة، وحتى التعديلات اللي صارت عليه التعديلات مجرد صبغ وترميم، إحنا يحتاجين مباني حديثة بها فساد أكو بالبناء. يعني إحنا مثلا نسمع بالمقاولات أنه هاي المدرسة مثلا أخذت 150 مليون من نجي على الترميم مالتها مباوحة في مناطقنا مناطقنا السكنية، يعني نشوف أنه هاي المدارس ما مصروف عليها هذا المبلغ.
أما السيد مظفر ياسين سعدون المفتش العام لوزارة التربية فلم يخفي وجود فساد في ملف المباني المدرسية.
المقاولات بالنسبة للأبنية المدرسية احنا عندنا نوعين من المقاولات اللي هي ترميم المدارس واللي هي بناء المدارس. بالترميم المدارس لاحظنا وجود بعض الخروقات واكو نوع من الاتفاقات نوعا ما وصلتنا مثل هاي المعلومة، وجرنا التحقيقات في البعض من عثاف المحافظات وفي بغداد وفعلا وجهت يعني عقوبات لمن قام بمثل هذا العمل. المقاولات الأخرى اللي يتم عن طريق المناقصات والفتح والتحليل وهذه لاحظنا انه بعض شركات حاللها المدارس او البناء ما تكون مؤهلة غير مؤهلة للبناء، ولذلك بدت تتأخر عندنا عملية التنفيذ لفترات طويلة. ركزنا على نقطة معينة وهي سحب العمل اللي كانت الوزارة لفترة طويلة تنتنع عن سحب العمل بالنسبة للمتلكين، لكن بعد أن صممنا وحثينا المديرية العامة لابنية المدرسية على ضرورة سحب العمل المتلك لاحظنا هنالك سرعة في إنجاز كثير من المدارس، وبالفعل العملية الآن هنالك توجه بالوزارة أي شركة تتلكى بالعمل يسحبون العمل من أهل.
كثير من المتابعين وإدارات المدارس يشيرون إلى كثير من المقاولات عليها علامات استفهام، هل هنالك لجان للمتابعة؟ هل كشفتم ملفات فساد وأحيلوا للتحقيق؟
نعم، مثل هذا الموضوع مطروح بالصاحب بشكل كبير وعندنا معلومات تصلنا باستمرار، والشعب الفني عندنا المكتب دائما تتابع هذا الموضوع، ووجدت بعض الحالات وحيل المقصرين للتحقيق، وقسم منهم وجدت لهم عقوبات إدارية وانضباطية وقسم منهم وحيلوا إلى المحاكم المختصة.
هنالك من يشير بأن الشركات التي تستلم العمل تحيلها إلى أكثر من شركة وإلى مقاولين فرعين، هؤلاء المقاولين لديهم ارتباط بجهات سياسية فلذلك لا تتم محاسبتهم.
عندي معلومات بأن بعض المقاولات تباع من الباطن، وحتى قسم من المقاولات اللي نفذت من وزارات أخرى لمصلحة وزارة التربية وجدنا مثل هذا الخلل وثبتناه وحلنا للجهة المختصة وفعلا أجرى التحقيق وسحبت بالعمل بعض الأحمال ما سحبت.
هل شخصتوا أيضا المدارس حدثت فيها إشكالات بناء وكيف تتعاملون مع هذه القضية إذا كان البناء لا يتم بمواصفات فنية؟
موظفين في قسم الفنية دائما يتابعون عملية البناء وعندهم باستمرار جولات تفتيشية سواء للتأكد من بعض المعلومات أو جولات تفتيشية هم يقومون بها لمتابعة أعمال تنفيذ البناء في المدارس.
هل فعلا هنالك توجه لمحاولة أن تكون قضية الأبنية المدرسية بعيدة عن وزارة التربية، ومن هي الجهة التي ستدير عملية بناء المدارس؟
أنا من أكثر المؤيدين لأن تكون وزارة التربية بعيدة كل البعد عن مسألة الأبنية المدرسية، لأن وزارة التربية وزارة معنية بالجانب التربوي، وأعتقد أنه الموازنة لعام 2010 حددت مثل هذا الأمر وأعطت الصلاحيات لمجالس المحافظات في مسألة بناء الأبنية المدرسية، ولكن السؤال اللي يطرح نفسه هل مجالس المحافظات مهيئة فعلا لمثل هذا العمل؟ وهذا اللي يجب أن يكون تابعة بشكل أو تابعة الجهات المختصة بشكل واضح ودقيق.
هل حددتم عدد المدارس التي يفترض أن تكون الآن في بغداد والمحافظات تكفي لحل مشكلة الأبنية المدرسية؟
أعتقد أنه هذا الموضوع طرح من قبل معالي الوزير في أكثر من مناسبة، وهو بحدود 4000 إلى 5000 مدرسة وزارة التربية بحاجة لها خلال هذه الفترة حتى تفك حالات الازدواج في المدارس، لأنه لفترة طويلة لم تبنى مدارس بشكل تلائم مع النمو السكاني.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
تمر علي ولو قالوا لي نسى ما منا جاي إنك بعدك يا حبيبي والله ما رحموني كون بس اللي أنا أشوفك باجري
الجدل مؤخرا
تنقل صحيفة الرأي عن
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية
سنة متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوات تجدنا
بغداد
البصرة أربيل
كربلاء دهوك
معقوبة العمارة
الناصرية
السليمانية
الموصل
كركوك
النجف الأشراف
الحلة
السماوات
تكريت
الكوت
القاهرة
دمشق
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحر. بعد قراءة هذا الاستعراض نتابع ظاهرة إدمان الشباب على الإنترنت وخاصة المواقع الاجتماعية مثل فيسبوك. وقبل نهاية الساعة نتابع برفقة نبيل الحيدري حلقة جديدة من برنامج عالم متحول. سيداتي وسادتي، تضافر الانفتاح الإعلامي وحرية التعبير مع فقر الحياة الاجتماعية وانتشار البطالة لدفع الشباب إلى قضاء ساعات مسمرين أمام شاشة الحاسوب يحاولون قتل الملل بتصفح الإنترنت. ويبدي الشباب إقبالا لافتا على المواقع الاجتماعية مثل فيسبوك للتواصل مع الأصدقاء في أنحاء العالم وإقامة علاقات جديدة، ولكن لظاهرة إدمان الشباب على الإنترنت نتائجها السلبية أيضا. مزيد من التفاصيل في تقرير رنا حداد.
الإدمان على الفيسبوك أصبح ظاهرة منتشرة لدى جميع الشباب في العالم، ومن بينهم شباب العراق الذين اعتادوا الجلوس لفترات طويلة على صفحات الإنترنت وتحديدا الموقع المذكور دون الشعور بالملل والساعات الطوال التي تمضي أو تصرف، سيما وأن الحواسيب وخدمة الإنترنت بذاتها أصبحت متوفرة، ما يؤدي إلى إسراف فترات طويلة من ساعات النهار التي قد تكون مخصصة لأداء الواجب الوظيفي أو الأسري. أيمن جبار أحد مرتدي مقاهي الإنترنت باستمرار ومدمني الجلوس لساعات طويلة على صفحاته وتحديدا الفيسبوك، عد هذا الموقع أحد وسائل الاتصال الحديثة للتواصل بين الأصدقاء وتبادل الصور والدردشة بينه وبين أقرانه من الزملاء في الجامعة.
والله الصراحة يعني الفيسبوك هسه حاليا يعني من الوسائل الاتصال اللي تكون بين الشباب خصوصا بالعالم العربي، ويعني احنا بأوقات فراغنا يعني أغلبية الوقت نقعد يعني ندردش به، نتبادل الصور، نتبادل الفيديو بين سواء أصدقاء بالجامعة أصدقاء اللي بالمنطقة.
الإدمان على الإنترنت والفيسبوك يرجع لأسباب عدة، أهمها الشعور بالوحدة والملل وطيلة أوقات الفراغ، فضلا عن المغريات الكثيرة التي يستطيع الفيسبوك أن يوفرها للمتصفح وكلا حسب رغبته وميوله، بحسب ما أشار إليه صاحب إحدى مقاهي الإنترنت علي حسين، الذي قال أيضا أن رغبة أغلب مرتدي المقاهي من الشباب في الدخول إلى هذا الموقع تحديدا تعود إلى كونه موقعا عالميا وذات مواصفات مميزة.
الشباب اللي يعانون خاصة اللي ما عندهم شيء معين ويحسون بأوقات فراغ يجون يحالون أوقات فراغهم هنا بالإنترنت، وأغلب الشباب اللي نشوفهم يدخلون هنا يدخلون على موقع فيسبوك، يعني نقدر نقول هو مثل اللي هم مشاركين بمنتديات أخرى بس شافوا الفيسبوك في منتدى عالمي، يعني يدخل من أغلب دول العالم، يلقى صديق من أمريكا، واحد من أستراليا، واحد من كندا، ويلقى أصدقاء من العرب ويتعرف على أصدقاء جدد مثلا داخل بلده.
ظاهرة إدمان الشباب على الإنترنت وتحديدا الفيسبوك وهدر الوقت في التعارف والتصفح فسرها علماء النفس تعود إلى قلة النشاطات الحيوية التي قد يسببها عامل الاكتئاب في جسم الإنسان، بحسب الطبيب النفسي الدكتور صلاح أحمد.
هذه الظاهرة من الناحية العلمية بصفتي طبيب أستطيع أن أقول عملية الإدمان هي عملية جعل خلايا الدماغ تفتقر إلى هرمون السيروتونين، وهذا الهرمون يجعل الإنسان في حالة نقصانه في مرحلة من مراحل طور الاكتئاب اللي هي تقلل من النشاطات الحيوية الأيضية في جسم الإنسان، وهذا أيضا يعكس على الحالة النفسية بتواصله مع بقية أفراد أسرته.
تفضيل موقع الفيسبوك أو تصفح الإنترنت بحد ذاته ظواهر بدت تغزو عقول الكثيرين من الشباب في الآونة الأخيرة ليتجاوزوا بسببها كل وسائل الاتصال مع أصدقائهم ومحبيهم بأقل كلفة وأكثر فاعلية، ففوائد وجود مثل هذه المواقع يتوازى مع حجم مظهرها، وبذلك ينصح خبراء النفس والاجتماع باستخدامها الاستخدام الأمثل بعيدا عما تحمله من سلبيات. رنا حداد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر عنوان الموقع مرة ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحرة.
مستمعينا الكرام، بعد عقود من تكميم الأفواه ومصادرة الرأي الآخر وغياب ثقافة الحوار، يا ترى كيف ينظر العراقيون إلى مفهوم الاختلاف في الوقت الحاضر؟ مراسل إذاعة العراق الحر فرقد الطيب التقى كتابا ومختصين تحدثوا عن فكرة الاختلاف كما يراها العراقيون.
الأسس الفكرية التي تتولد من اختلاف الرؤى والتوجهات والناتجة من الخلفيات والمرجعيات التي ينطلق منها الفرد، وبالتالي تكون ثمة اختلافات في التوجه والاعتقاد ينتج عنها مفهوم الاختلاف في كل مجتمع. لكن الاختلاف في المجتمع العراقي ربما يأتي من تعدد الرؤى التي غلبت عليها الصراعات السياسية في الواقع الراهن، والتي أثرت كثيرا في فهم العراقيين لمفهوم الاختلاف الذي يعد بحد ذاته أحد الأدوات لإغناء الرؤية والتفكير. الكاتب حسين عسلاوي يرى أن مفهوم الاختلاف في المجتمع العراقي ناتج من التركيبة المختلفة التي تشكل منها المجتمع ذاته.
أعتقد أن الاختلاف في المجتمع العراقي ناتج عن التركيبة الاجتماعية التي تشكل المجتمع ذاته، أن المجتمع العراقي تركيباته المختلفة بالفسيفساء أو المزيج الذي يكون تركيبته الاجتماعية، بالتالي هذه المرجعيات، هذه الخلفية التي ينطلق منها الفرد هي التي تدفع الفرد لأن يتبنى فكرا مختلفا عن الفرد الآخر، وهذا بطبيعة الحال ناتج عن الطبيعة الاجتماعية المغايرة أو المختلفة الذي يتكون منها المجتمع. وهذه التركيبة الاجتماعية، الخلفية الاجتماعية التي ينطلق منها، حتما هي التي تصيغ أفكار الفرد والتي تكون منظومته الفكرية والتي ينطلق منها، من هذه الأفكار لتكون طروحاته ورؤى أزاء الآخرين.
أما الكاتب والإعلامي محمد الكعبي فيقول إن مفهوم الاختلاف يراه العراقيون بأنه مفهوم جديد بسبب سياسات القمع التي تعرض لها العراقيون، والتي جعلت الرأي الواحد هو السائد في التفكير ولا مجال للحوار والاختلاف في الرأي، فيكون مفهوم الاختلاف مفهوما جديدا في الوقت الحاضر بعد انتهاء سيادة الرأي الواحد في العراق.
يعني مفهوم الاختلاف هو الحوار الحضاري يكاد يكون مفهوم جديد لدى العراقيين أو عامة العراقيين، يعني باعتبار أن أكثر من 35 عام من التسلط، من فرض سلطة ديكتاتورية، فرض نظام أحادي واحد، فكر واحد، ومؤسسات مجيرة ومحكومة بنظام سياسي، بالتأكيد ما تترك للآخر أي فرصة للحوار، خاصة أنه لو وجد هذا الحوار أو لو أحد حاول أن يعني يخالف يكون مكان الإقصاء والتهميش والقتل. وهذا يعني أن الاختلاف بالرأي، يعني ثقافة الاختلاف، ثقافة تبدو ثقافة جديدة، ثقافة يجب أن تتسع لها القلوب، تتسع لها الأذهان لإقامة حوار حضاري. هذا الحوار يشمل الأديان، يشمل الأفكار السياسية، يشمل جميع الرؤى والتطلعات ووجهات النظر المختلفة. قطعا الحياة لا تكتمل إلا بمجموع هذه الآراء. اختلاف الآراء دليل عافية، دليل خصوبة، دليل إغناء للفكر، وعليه يجب أن تكون عندنا ثقافة تقبل الرأي الآخر، ثقافة الاختلاف، ثقافة الانفتاح على هذا الاختلاف واستيعابه والتفاعل معه بشكل إيجابي.
الأستاذ الجامعي فراس العتابي يعتقد أنه بسبب الرواسب والموروثات في المجتمع ظهر تياران، تيار يفضل الاختلاف ويستمع للرأي المقابل المختلف معه في الرؤية ويدعو إلى احترامه، وتيار آخر يدعو إلى عدم احترام الاختلاف ويعترض على سلوكيات الآخر المختلف معه.
وبالرواسب التي وردت في هذا المجتمع قد يتصادم تياران كبيران، التيار الذي يرعى جانب الديمقراطية أو الحرية في التنوع والاختلاف، والتيار الآخر المترسل الذي يشكل أحيانا عنصرا كثيرا ولكن بارزا من خلال السلوك الإنساني. هذا التيار هو الذي ينسب به التيار الداعي إلى عدم قبول الآخر. لذلك نجد دائما في الشخصية العربية طرف يؤيد الاختلاف ولكن في قرار الناس أحيانا يبرز على السطح تصرف أو سلوك مغاير لهذا أو لهذه المواصفة السلوكية.
فرقد الطيب، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، تشكل النفايات مصدرا لتلوث البيئة والأمراض إذا تركت أكوامها، فضلا عما تسببه من تشويه لمعالم المنطقة التي تتكدس فيها. ويشكل التخلص من النفايات عبئا على قطاع الخدمات في بلدان العالم وليس في العراق وحده. ومن الطرق التي أثبتت فاعليتها في تقليل مشكلة النفايات إعادة تدويرها وتصنيعها بما يعود بفوائد على البيئة والاقتصاد. ومن هذا المنطلق تعاقدت الحكومة المحلية في محافظة دهوك مع شركة أجنبية لفرز النفايات وإعادة تصنيعها. التفاصيل في تقرير عبد الخالق سلطان.
النفايات من المشاكل العويصة التي تعاني منها غالبية المدن العراقية، وفي أغلب المدن يلجأون إلى طريقتين للتخلص منها، إما بالطمر الصحي أو بالحرق، وكلتا الطريقتين تضران بالبيئة، ناهيك عن عدم الاستفادة من هذه النفايات. وفي خطوة من الحكومة المحلية في محافظة دهوك تم التعاقد مع شركة فوسينك الألمانية لإنشاء معمل خاص بفرز النفايات وإعادة تصنيعها في منطقة كواشا الواقعة في غرب محافظة دهوك للتخلص من النفايات بطريقة علمية ومعاصرة، بحسب قول المهندس حميد محمد صالح مدير بلديات دهوك، الذي قال:
تم تخصيص مساحة 404 دونمات في منطقة كواشي الصناعية لإدارة النفايات الصلبة، وأيضا تم تخصيص 35 دونم من ضمن هذه المساحة الكبيرة لنصب معمل فرز النفايات الصلبة ومعمل تحويل المواد العضوية إلى سماد كيميائي للزراعة. المعمل تتكون من عدة خطوات ومراحل، جميع هذه المراحل هي من ميزانية حكومة إقليم كردستان تنمية الأقاليم لسنة 2008-2009، وكلفتها هي 30 مليار دينار. طاقة المعمل الإنتاجية هي 750 طن خلال 24 ساعة.
ويرى مدير بلديات دهوك أن لهذا المعمل فوائد كثيرة، منها أنها ستوفر فرص عمل لـ200 موظف.
هي فرصة عمل لـ200 موظف، هي بدلا من حرق النفايات وبدون فائدة سوف يكون هناك فائدة مالية لخزينة الدولة. إدارة النفايات الصلبة ليس فقط فرز المواد الصلبة، ولكن هي فرز المواد الصلبة وتحويل المواد العضوية إلى سماد كيميائي للزراعة، وأيضا التمر الصحي الصحيح للمواد المتبقية. هذه جميعها هي فوائد، وهي بداية لإدارة جديدة وصحيحة للنفايات الصلبة في محافظة دهوك.
ويرى مختصون في هذا المجال أن وضع هذا المعمل في محافظة دهوك سيعمل على تحضر المدينة والحفاظ على بيئتها. فالمهندس عثمان دوسكي من بلدية دهوك يرى أنها طريقة علمية للتخلص من النفايات.
رئاسة بلدية دهوك تعمل كممثل في هذا المشروع. طبعا هذا المشروع أيضا مشروع خدمي ومشروع كبير جدا. تعمل هذا المشروع على تجميع وإفراز النفايات في محافظة دهوك وعدم تجميعها في منطقة اللي راح تصير منطقة تلوث بيئة بالنسبة للمحافظة.
جدير بالإشارة أن بلدية دهوك كانت قد تعاقدت مع شركة أهلية جلبت عمال من الخارج يقومون بتنظيف المدينة يوميا من النفايات ويحرقونها في ضواحي المدينة. وبمجيء هذا المعمل الذي من المؤمل أن يباشر بالعمل نهاية الشهر العاشر من هذا العام، سيتم الاستفادة بشكل كبير من هذه النفايات. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
باش ترك رام تماشا كن تماشا كن تماشا كن تماشا كن تماشا كن تماشا
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
نبقى الآن مع نبيل الحيدري وحلقة جديدة من برنامج عالم متحول.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
نواصل في حلقة هذا الأسبوع ما بدأناه في الحلقة السابقة من برنامج عالم متحول في تحليل الخلفيات والدوافع والنتائج لأحداث تغيير النظام السابق عام 2003. ويشارك في حلقة هذا اليوم الكاتب السياسي عبد المنعم العسم والباحث في مركز الدراسات الدولية والعربية الدكتور حازم النعيمي. أهلا بكم.
عشنا وشفنا وبعد نشوف قرينا الممحي والمكشوف ما ظل فتشي مو معروف عيشوا شوف عيشوا شوف.
أهلا بضيفي العزيزين مرة أخرى لنطرح سؤالا صريحا، هل أن المواطن العراقي بعد 7 سنوات من تغيير النظام
والكثير مما واجهه وعاناه خلال هذه الفترة يعتقد أن تغيير النظام كان مطلوبا وفي وقته المناسب. أستاذ عبد المنعم الأعسم،
الكثير من الشرائح العراقية وجدت نفسها تحن إلى عهد الاستقرار أو الاستقرار الشكلي يكون قد عاشه العراقيون، وذلك تحت ضغط الانفلات الأمني والاحتقان الطائفي والقتل على الهوية والمذابح في الشوارع وأعمال التفجيرات العشوائية وانتقال المشروع الإرهابي من كل أصقاع العالم إلى العراق. كل هذا دفع شرائح كثيرة كانت تحن إلى عهد سابق وإن كان موصوفا بالاستبداد والقمع، ولكن على الأقل هناك هامش من احتفاظ الناس بحياتهم وأرزاقهم ومعيشتهم الاعتيادية. ولكن عندما انحصرت موجة العنف وتحققت بعض ملامح الاستقرار تبدأ المعاينات تأخذ شكلا آخر، هناك نتائج جدية بين عهدين.
دكتور حازم النعيمي، إذا صح الوصف لفترة النظام السابق وما كان يعاني منها العراق، حدثنا عن ذاكرة الشعب العراقي وموقفه اليوم بعد 7 سنوات من التغيير.
الآن يقارن الإنسان العراقي بين هذا العهد والعهد السابق ويعتبر النتاجات للحالة العامة بالعهد السابق مرتبطة بالحاكم بصدام، مثلا أنه الأمن متوفر، يقصد بمخاوف من المتعدين أو المجرمين في الشارع،
ولكنها مخاوف إنسانية وحقيقية، يعني تتمس حياة الإنسان، يعني
مخاوف مشروعة، ما كانت نتاج لصدام حسين، وإنما مظهر عام لاستقطاب تراكم يمكن العهود اللي قبله. يعني لو نتذكر عهد مثلا عبد الرحمن عارف ورئيس وزراء المزال، كان هناك استقرار وهدوء مسالمين تماما، بس الحالة العامة كانت هناك انسجام الحياة العامة واهتمام بالحياة الاجتماعية من قبل الإنسان أكثر من اهتمامه بالموضوع السياسي. من 64 إلى 68 كان عهد هادئ سياسيا واجتماعيا وأمنيا.
نعم، لنستذكر الأيام الأولى بعد التغيير قبل 7 سنوات، كلنا يذكر بعد ما يسمى بسقوط المدن وبغداد أو تغيير النظام ودخول الجيوش الأمريكية، كان هناك فسحة من الاسترخاء النسبي في الشارع العراقي مع كل التوتر وعدم قدرة هضم المواطن العراقي فكرة الاحتلال ووجود الأجنبي. من ثم تحركت عمليات منظمة اشتغلت على جانب عسكري من ناحية وعلى جانب إثارة الفتنة الطائفية وإثارة نعرات معينة، استهداف على الهوية، اغتيالات، تهديم مساجد ومراقد معينة، كلها تهدف إلى إثارة فوضى مستمرة. أستاذ عبد المنعم العاسم، هل تعتقد هذه واحدة من النماذج التي قاومت وغيرت الأجندة المفترضة للتغيير الذي حدث في نيسان 2003؟
نعم، هذا صحيح. ليس هناك وصفة محددة لعملية التحول، لكل بلد ولكل مجموعة من البلدان هناك شكل من أشكال التحول. الآن نحن في العراق تحولنا من حال إلى حال على يد القوات الأجنبية، نعم، ولكن من يتابع يوميات التغيير أو الاحتلال أو السقوط، من يتابع هذه اليوميات الأولى سنجد أن هناك ما يشبه السلام الأهلي أو الانسجام الأهلي في عموم العراق. حتى حركة التمرد لم تظهر في الأيام الأولى، لألفت النظر إلى أن كبار مسؤولي النظام السابق ووزراء سلموا أنفسهم، والبقية كانوا مستعدين لتسليم أنفسهم في الأيام الأولى، وما كان هناك يراود جمهرة حزب البعث أو فلول حزب البعث ما كان يراودهم يعني فكرة التمرد على الوضع الجديد لو لم تظهر الثغرات.
دعني أعزز قولك أنه حتى لم تحدث عمليات تصفيات وأخذ بالثأر يعني منفلتة في الأسابيع الأولى.
نعم، هذا ينبغي أن ندقق هذا القول. بدأت في الحقيقة بعد أشهر عمليات انتقام وعصابات صغيرة مرتبطة ببعض الأحزاب الدينية، وارتكبت عدد من أعمال الاغتيال والقتل والانتقام هنا وهناك، وخصوصا بعد ظهور يوم بعد يوم تظهر مجازر خافية على الرأي العام، المقابر الجماعية وأعمال الإعدام كلها خلقت أرضية لبعض أنشطة الانتقام. والحقيقة هي هذه خلقت ردود فعل أخرى، حتى وصلنا إلى مرحلة من المراحل كأن المجتمع انشطر إلى قسمين، شريحة فقدت السلطة وتحاول استعادتها، وشريحة أخرى كما لو أنها اختطفت السلطة ولا تريد أن تفرط بها. فعلا كان هناك مزاج سيكولوجية اجتماعية سرعان ما تجاوزت حتى فكرة أن هذه قوات محتلة وجسم غريب يدخل إلى الجسم العراقي.
نعم، عناصر مهمة تأثرت في المشهد العراقي ما بعد التغيير أو الاحتلال، وهي العنصر الأمريكي العسكري الموجود على الأرض، وعنصر القوى السياسية العراقية التي أخذت زمام العملية السياسية. إلى أي مدى دكتور النعيمي هذا المؤثر فعل فعله في أن نخسر فترات وبشر ومواطنين وفرص تطور بسبب أخطاء تحسب على هذين المؤثرين الأمريكان والقوى السياسية العراقية؟
أنا أعتقد أنه الأمريكان لما دخلوا العراق غلبت أفكار محددة عندهم على العراق، أنه العراق مكونات سنية وشيعية وكردية، كان مسيطرة عليهم هذه الفكرة. أنا أعتقد أنه بالعراق مسألة السنة والشيعة هذا التقسيم أنه أصلا هي متوازنة ولا يمكن لأحدهم أن يلغي الآخر. اللي حدث أن الأمريكان سواء بنظرية مؤامرة أو تفريب هذا البلد وحكمه أكدوا كثير على هذه المسألة. الناس أثبتوا قدرتهم أن هذا التقسيم يجب أن يلغى، لم تنتهي آثاره يعني إلى حد الآن، بس على الأقل في هذه الانتخابات شدت أنه آثار هذا التقسيم تراجعت كثيرا. حتى الأحزاب الدينية ذات الفكر الديني قدمت خطوات إلى الأمام كل بدرجته نحو الليبرالية ومجتمع منفتح للمواطنة، برنامج أكثر ما هو فكر ديني. والفكر الديني في العراق لازم يكون طائفي بالضرورة، بينما انتخابات 2005 دفعوا الناس باتجاه يروح يسجل طائفته.
واعتقد أن العراقي المواطن جدد وكرر درسه في الوطنية المحضة وتجاوز مثل ما تفضلت هذا التقسيم. لكن السؤال الأكبر أنه ما هي محطة أو محطات الأخطاء التي وقع بها بعض السياسيين العراقيين أستاذ عبد المنعم العسن؟
نعم، في الحقيقة السياسيون العراقيون بين من هو جزء من الخارطة الطائفية وهو يتصدر حزب سياسي ديني له صبغة وموصوف طائفي، وبين من هو قومي أو وطني عام لم يجد بدا من أن ينخرط في هذه اللعبة طالما أصبحت طريقا إلى السلطة. المشكلة الأساسية هو الصراع على السلطة. السياسي العراقي أو الطبقة السياسية العراقية في عمومها في مجرى صراعها على السلطة كانت تعتقد، وهو وهم وإغواء أيضا، أن عبر الخط الطائفي هو أقصر طريق إلى السلطة. هذا ساعد على تأجيج الفتن الطائفية بحيث تحولت من انتماء ثقافي أو تاريخي إلى معسكرات متصارعة متقاتلة، إلى وهو المهم إلى أن تكون أداة تستخدمها القوى الأخرى من أجل فرض أجنداتها أو إضعاف الكيان العراقي. أنا أعتقد خطيئة الطبقة السياسية العراقية كبيرة جدا، ومن لحسن الحظ أن المجتمع العراقي تجاوز الاحتقان الطائفي، ليس بسبب وعي الطبقة السياسية ولا بسبب حكمتها، ولكن لأن المواطن العراقي، الملايين العراقية اكتوت بنار الطائفية، وهي سبقت الطبقة السياسية في أن تنأى بنفسها عن الصراع الطائفي وأن تكون أداة لحرب يستخدمها الزعماء السياسيون من أجل الوصول إلى السلطة. من المناسب الإشارة إلى أنه مع انحسار الاحتقان الطائفي سرعان ما ركب السياسيون أنفسهم الذين كانوا يتبارون بسلاح الطائفية، ركبوا الوعظ الداعية إلى التخلي عن الطائفية.
بعد سنوات سبع من التغيير أو الاحتلال، وبعد تجارب صعبة ومخاضات آخرها الانتخابات العراقية البرلمانية، وبحساب الحقل والبيدر كما يقال، هل كان ثمن التغيير يستحق النتائج؟ دكتور حازم النعيمي.
أنا أعتقد الثمن اللي دفعناه لا يستحق ما حدث من تغيير، حتى التخلص من صدام ومجموعته المهيمنة على الحياة عموما بكل أشكالها في العراق. عدا هذه المسألة التغيير لا يستحق ما دفعناه من ثمن. دفعنا ثمن باهظ للوصول المسير باتجاه إعادة التوازن إلى الحياة الاجتماعية السياسية في العراق.
أستاذ عبد المنعم الأعسم، هل الثمن يستحق باختصار شديد لو سمحت؟
أنا شوية يعني أختلف قليلا عن الدكتور النعيمي. صحيح هو بالمعيار الآني تحت ضغط الأحداث يمكن القول أن ثمن التغيير كان باهظا، وهو باهظ فعلا، ولكن بالمعنى التاريخي طبيعة النظام الذي كان سائدا في العراق والهيمنة السلطوية والديكتاتورية، يعني النمط الديكتاتوري القائم في العراق، كان في كل المعايير أن هذا البلد لن يتخلص من هيمنة هذا النظام المتوحش بسهولة وشفافية ودون تضحيات ودون مجازر. صحيح أن مقتل مواطن واحد، مقتل أم بسلاح طائش لا يضاهيه أي مكسب يتحقق من وراء هذا صحيح، ولكن أنا أنظر بالمعنى التاريخي، هذا البلد ما كان له أن يتغير وأن ينتقل بشفافية.
نعم.
بدون أن يدفع تضحيات، ولكن للأسف الشديد أن الكثير من هذه التضحيات كانت عبثية، وكثير منها تمت على يد قوى متسللة إلى العراق أو قوى خارجية كانت تضاعف من محنة العراق.
وعسى أن يعني يكافئ العراقي الصبور والمضحي بما يليق بصبره ومعاناته. شكرا جزيلا لضيفي الكريمين الدكتور حازم النعيمي والكاتب عبد المنعم الأعسم في مشاركتهما في برنامج عالم متحول وقراءة للعراق بعد سبع سنوات من التغيير على مدى حلقتين. شكرا جزيلا لكما.
شكرا لك.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي irIQ@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.